بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ففي هذا اليوم الموافق لليوم التاسع من الشهر السادس من عام 1435 في جامع محمد بن عبد الوهاب بريدة، نلتقي مع الدرس السادس من فقه الكتاب والسنة، وعنوانه كما سمعتم وقرأتم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك أول ما يقرأ الإنسان سمعه، وأول ما يتلفظ به الإنسان حينما يقرأ كلام ربه هو بسم الله الرحمن الرحيم. ولنا معها كالعادة دروس مختصرة وجيزة لعلها تجد أسماعا واعية وينفع الله عز وجل بها المتكلم والسامع. المسألة الأولى أيها الأحبة، البداءة بها، ابتدأ الله عز وجل كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، وابتدأت السنة ببسم الله الرحمن الرحيم، ولهذا من بدأ بها فقد يتأسى بالقرآن من وجهين. الوجه الأول، كل سورة في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ما عدا سورة التوبة. الوجه الثاني، قول الله عز وجل لنبيه اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأيضا من السنة، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كتب خطابا أو كتابا صدره بسم الله الرحمن الرحيم، كما في الصحيحين حديث ابن عباس، كما في صحيح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، كما في الصحيحين حديث ابن عباس. وكذلك أيضا الوجه الثالث، تأسي بالأنبياء، والله عز وجل يقول فبهداه مقتدي، فمن كذب بسم الله الرحمن الرحيم فقد تأسى بالأنبياء. وجه ذلك، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الرابع أيضا، البداء من البداءة بها، أنها بركة واستعانة، كما قال الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة. حينما الإنسان يبتدئ بها فهو متبركا بسم الله، مستعينا بسم الله. ولهذا يعني وإن كان الحديث فيه مقال، الحديث المضعف، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع أو أجلم، وعلى كل فهذا الحديث بألفاظه فيه ضعف، لكن البداءة بسم الله الرحمن الرحيم قد تقررت واستقر علماء السلف على البداءة بها تأسيا بالقرآن والسنة. صح هذا الخبر أو لم يصح، فمعنا كتاب الله وسنة رسوله ففيهما الكفاية. الوجه الثاني، المسألة الثانية، تفسيرها. الباء هنا للاستعانة بسم الله، والاسم قيل مأخوذ من السمو وهو العلو، وقيل من السمة وهي العلامة، وهي العلامة. والرحمن بسم الله، لفظة الجلالة تعني توحيد الألوهية، ولهذا جاء عن ابن عباس وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح عند ابن جرير في تفسيره، معنى الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فلفظة الجلالة تعني توحيد الألوهية، تعني توحيد الألوهية، وقد ذكرت في القرآن في 2360 مرة، وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص لفظة الجلالة الله. ولهذا والرحمن والرحيم مبني على صيغة المبالغة، الرحمن كعطشان وغضبان، رحمة عامة لجميع المخلوقات، العاقل منها وغير العاقل، المؤمن منها والكافر، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، إنه بهم رؤوف رحيم، وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. المسألة الثالثة أيها الأحبة، دلالة البسملة على أنواع التوحيد الثلاثة. نحن نعلم أن أنواع التوحيد توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق، وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، إفراد الله بالعبادة، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الألوهية فظاهر من لفظة الجلالة، وأما توحيد الأسماء والصفات فظاهر أيضا من الرحمن الرحيم، وأما توحيد الربوبية فمن دلالة الالتزام، إذ الذي يستحق العبادة والذي يوصف بالأسماء والصفات العليا سبحانه وبحمده لا بد أن يكون مالكا مدبرا خالقا رازقا سبحانه وبحمده. ففيها دلالة على أنواع التوحيد الثلاثة. المسألة الرابعة دلالته أيضا على أنواع الخفض. فأنواع الخفض في باب اللغة خفض بالحرف، خفض بالتبعية، وخفض بالإضافة. فبسم الله الباب الحرف، ولفظة الجلالة بالإضافة، والرحمن الرحيم أيضا بالتبعية. المسألة الخامسة إثبات النبوات، يؤخذ من بسم الله الرحمن الرحيم إثبات النبوة، وذلك من وجهين. أولا من لفظة الجلالة، لأن الله عز وجل أمر عباده أن يعبدوه، والله من أله يأله إلهة، يعني عبد يعبد عبادته، فالمعبود سبحانه وبحمده أمر عباده وأرسل عباده ليدلوا عباده إليه سبحانه وبحمده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والوجه الثاني من الرحمة، الرحمن، لأن الله لا تتقتضي رحمته أن لا يترك عباده سدى ولا هملا ولا هملا. أيضا من مسائلها المسألة، من مسائلها أقسامها، تارة البسملة تحرم، تارة تجب، وتارة تستحب، وتارة تكره. فتجب عند الأكل على الصحيح، عند الشرب على الصحيح، عند الصيد تجب أن يقول بسم الله. وتستحب كما سيأتي في مواطنها، مثلا عند الوضوء، عند الجماع، عند قراءة القرآن. تحرم وتكره عندما يفعل الإنسان شيئا محرما أو مكروها، يعني لو أن الإنسان يشرب الدخان نسأل الله السلامة والعافية، ثم إذا أشعل سجارته قال بسم الله، هذا نسأل الله السلامة والعافية. لا يستعان بمعصية الله على بطاعة الله على معصيته، أو يأكل مثلا لحم خنزير، أو يأكل محرم، أو يأكل ربا ويقول بسم الله، هذا لا يجوز. ولهذا بعض العلماء أفتى بكبر هذا. المقصود أن البسملة لا تحرم وتكره على حسب مواردها. أيضا من أقسامها أيها الأحبة الفرق بين البسملة والتسمية، دائما هذا يشكل، التسمية والبسملة، وهذا نحتاج ماذا عند الطعام مثلا، عند الشراب، هل للإنسان يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويأكل ويشرب، أو يقتصر على بسم الله؟ الذي يظهر الله أعلم أن المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ما جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم فإنه يقال بسم الله الرحمن الرحيم، مثل إيش؟ مثل قراءة القرآن. إذا فتح الإنسان القرآن فإنه لا يقول بسم الله ويقرأ، بل يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك في الصلاة إذا كبر واستفتح يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يقول بسم الله فقط. الأمر الثاني ما جاء فيه التسمية، مثل عند المساء والصباح، وعند أذكار النوم بسم الله، وكذلك عند الوضوء ونحو ذلك. المسألة الثالثة التفصيل، لم يأتي لا هذا ولا هذا، فالأمر في ذلك فيه سعة والله أعلم. ولهذا ذهب ابن حجر والنووي حينما الإنسان يريد أن يأكل أن له أن يكمل فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، بينما ذهب آخرون أنه لا يكمل الرحمن الرحيم، والأمر في ذلك فيه سعة. ومن مسائلها أنها فيها ثلاث صفات لله عز وجل، الألوهية والرحمن والرحيم، والرحمن الرحيم. وفيها أيضا اسمان خاصان بالله عز وجل، الاسم الأول الله، والثاني الرحمن، فهما من خصائص الله عز وجل، من خصائص الله عز وجل، لا يجوز أن يتسمى بهما أحد، بل ولم يوجد أحد تسمى بالله، حتى فرعون على طغيانه وكفره قال أنا ربكم الأعلى، ولم يقل أنا الله الأعلى. أيضا من مسائلها أنها لا يتعبد بها استقلالا، يعني ما يأتي إنسان يجلس في زاوية أو على سارية ثم يقول بسم الله بسم الله بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، يتعبد بها استقلالا. لماذا؟ لأنه لم يرد نص في الكتاب والسنة على التعبد بها استقلالا، إنما هي جاءت تبعا، واجبا أو محرما، أو واجبا أو مستحبا، ووجوبا أو استحبابا. أما التعبد بها استقلالا فلم يأتي في هذا الباب أثر يعمل به. فلهذا لا يقول الإنسان يعني البسملة مثل الحمد لله ومثل لا إله إلا، ولم يقل بهذا أحد ولم يقل بهذا أحد. أيضا من مسائله الله، لفظة الجلالة أيها الأحبة هي معناها توحيد الألوهية، لكن لا يتعبد أيضا بلفظة الله مفردة، يعني مثل إنسان يجلس ويقول الله 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 الله، نقول هذا ذكر محدث بدعة، وهذا كما يفعله غلاة الصوفية أو يقولون هو 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 ينبحون نباح الكلاب، أو إلا الله إلا الله، أو لا إله لا إله. التوحيد نفي وإثبات، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا كما يقول ابن القيم رحمه الله أن النفي المجرد ليس بتوحيد، والإثبات المجرد ليس بتوحيد، فلا بد إيش من لا إله إلا الله، نفي وإثبات، من نفي وإثبات. إذن لا الله لا يتعبد بها استقلالا، ليس أن يتعبد بها مستقلة، بل هي تأتي تبعا وهي معناها توحيد الألوهية. طيب، قال قائل جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، فهذا فيه، هل هذا فيه دليل على هذا الذكر المفرد؟ نقول ليس فيه دليل على ذلك، لأن هذا الخبر يخبر بأنه سوف يأتي يوم يوما ما وهو لا يوجد فيه توحيد، لا يوجد فيه توحيد، وليس معناه أنه يردد هذه اللفظة، لفظة الاسم الشريف. ولهذا الاسم الشريف حتى لو الإنسان ردد الله الله فإنه لا يدخل بالإسلام بلفظة الله. لو أن الإنسان كافر وقال أراد أن يدخل الإسلام قال الله ما يكفي، لا بد أن يقول لا إله إلا الله. في الصحيحين حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أيضا من مسائلها تعليم الأمة لها، أن الله عز وجل أنزل على رسوله بسم الله الرحمن الرحيم وأمره أن يقول وأمره اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا كله تعليم له ولأمته على أن يبتدوا بسم الله الرحمن الرحيم، أن يكون بداياتهم وأن يكون أمام أعمالهم أمام أقوالهم بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أيضا من مسائلها أنه يلغز فيها طرفة، فيقال مثلا بسم الله الرحمن الرحيم تكسب أو تكسب العبد 190 حسنة، 190 حسنة، كيف ذلك؟ إذا قرأ وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهو إذا قرأ هذه بسم الله الرحمن الرحيم فإن بكل حرف 10 حسنات، وهي 19 حرفا، حتى جاء عن ابن مسعود وإن كان فيه ضعف لكن من باب ملح أن على النار 19 من الزبانية، فكل حرف من قال بسم الله الرحمن الرحيم يقول كل حرف ينقذ الله عز وجل به العبد من زبانية النار، وهذا كما يقول ابن عطية من ملح العلم وليس من متينه، إنما يذكر للطرفة. أيضا من مسائلها أنها تطرد الشيطان، بسم الله تطرد الشيطان، هذا جاء عند الإمام أحمد عند أبي تميمة أن رجلا كان رديف للنبي عليه الصلاة والسلام، عثر بالنبي عليه الصلاة والسلام أو عثر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظ، وقال بقوتي صرعت وبقوتي أسقطت، بقوتي ولكن قل بسم الله قل بسم الله. ولهذا إذا أكل الإنسان وسمى انطرد الشيطان، إذا دخل وسمى انطرد الشيطان، فلا مبيت لكم ولا عشا كما في مسلم، إذا ذكر الله عند دخوله وإذا ذكر الله عند طعامه وأكله، إذا تطرد الشيطان. ولهذا يعني شبه أجمع العلماء على أنها تذكر في جميع الأفعال جميع الأقوال، الإنسان دائما يكون أمامه بسم الله الرحمن الرحيم، لا سيما إذا استحضر المعنى، ولكن عموما يقال ما جاء به النص يعمل به، وما لم يأتي به النص فيبقى على الأصل عدم العمل، مثل لو أن مثلا الخطيب حينما يقوم يخطب يقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله، يقول هذا لم يرد، كذلك عند الأذان لو أن كل مؤذن أراد أن يؤذن قال بسم الله الله أكبر، يقول هذا أيضا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل، فهي تطرد الشيطان، فهي تضرب. ولهذا قال قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله لا تصاغر الشيطان، لأن الشيطان مع الذكر يذهب، ويضمحل من شر الوسواس الخناس. ولهذا من باب يعني الطرائف أن رجلا أن شيطان لقي شيطانا وكان أحدهما متينا والآخر نحيفا، فقال النحيف للمتين: أنت متين ويعني سمين. قال: أنا مع إنسان لا يذكر الله، إن دخل ما ذكر الله، وإن جلس لا يذكر الله، وإن أكل وإن شرب وإن إلى آخره. فهو مع هذا وجد بغيته. قال: وأنت؟ قال: أنا مع إنسان قام ذكر الله، وإن جلس ذكر الله، لأن الذكر يهرب منه الشيطان. فالإنسان إذا ذكر الله انهرب الشيطان. ولهذا إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط، وبعض الروايات وله حصاص. إذا انتهى المؤذن جاء الشيطان يوسوس للإنسان، فعلى الإنسان أن يبتعد ويجعل حاجزا بينه وبين الشيطان بذكر الله عز وجل. دائما الهج بلا إله إلا الله، عود لسانك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله دائما وأبدا، قائما قاعدا. فإن الشيطان يضيق مع الذكر. عند الإمام أحمد أن الذكر أن مثل الذكر مثل الذي يذكر الله كمثل رجل طلبه العدو شراعا، فجاء ودخل حصن حصين، فلما دخل حصن حصين هل يستطيع العدو أن يدخل عليه؟ ما يستطيع. فكذلك الذي يذكر الله عز وجل، يذكر الله عز وجل لا سيما إنسان إذا تدبر الأذكار وتأمل المعاني. أيضا من مسائلها مواطنها، يعني عند الطعام يا غلام سم الله، عند الشراب. ولهذا ذهب ابن القيم وغيره جملة من المحققين على أنها تجب عند الطعام والشراب في عمومات الأوامر النصية في هذا الباب: سم الله يا غلام. ولهذا والشيطان إذا ما ذكر الإنسان ربه فإنه يأكل معه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك مثلا عند الصيد، كذلك عند الجماع كما جاء ذلك في صحيح ابن عباس، كذلك عند الصلاة من سنن الصلاة القولية: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا استفتحت ثم قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقول بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك أيضا عند الوضوء، والصحيح أنه عند الوضوء سنة، فلو أن إنسانا لم يقل بسم الله عند وضوء فوضوءه صحيح، صحيح أنها سنة. وكذلك عند المساء والصباح: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. تلاحظ في المساء والصباح دائما تقول تستفتح نهارك وتختمه. كذلك عند النوم كما جاءت بذلك النصوص، كذلك عند دخول المنزل، عند الخروج من المنزل فتجد كما تفارق التسمية أو البسملة، كذلك عند التحمل المشاق. والنبي صلى الله عليه وسلم عرضت له كدية في غزوة أحد، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله، أخذ المعول وقال بسم الله، وقال بسم الله. كذلك عند تخمير الإناء، لما يكون عندك إناء في البيت فأنك تعرض عليه عودا وتقول بسم الله حتى يحفظ من كل سوء ومكروه. كذلك عند الرقية، كذلك عند الكتابات وغير ذلك من المواطن. العموما هذه البسملة التي ينبغي لكل مسلم ومسلمة يبقاها. يعني من العجائب أن الإنسان تجد الشيء الملاصق له لا يهتم به، مثل قراءة الفاتحة، مثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل بسم الله الرحمن الرحيم، وهي لها معاني ولها في الشرع مباني ولها أمر عظيم وشان كبير، تجد الإنسان يغفل هذا. لماذا؟ لأنه عادي يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، لكن ما يتأمل هذه المعاني، تأمل رحمة الله عز وجل، يتأمل يعني رحمة أن الله رحيم سبحانه وبحمده بالمؤمنين فيرجو. يعني إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم استحضر أن الله يرحمه، لأن هذه صفة من صفات الله عز وجل ثابتة في الكتاب والسنة. استحضر عبوديتك لله من قولك الله، استحضر أنك تستعين بالله عز وجل. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده بسم الله. بسم الله حال كوني أؤلف، حال كوني أقرأ، حال كوني أكل أشرب، مستعينا بالله عز وجل في جميع أموري وفي جميع شؤوني. وفي هناك كتاب اسمه كتاب المسبلة والمسبلة في أحكام البسملة، ذكر تقريبا أكثر من 160 مسألة، كتاب يعني جميل طبعا متوسعه، لكن جيد أن الإنسان يطلع على مثل هذا الكتاب الذي جمع مسائل عدة وفوائد وأحكام نقتصر على هذا القدر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين. وجزاكم الله خيرا على إصراركم واجتماعكم وانضمامكم، ونسأل الله أن يجعلنا لكم ميزان حسناتكم يوم تلقون ربكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.